Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
يعني حتى أنا ذاتي لما أمشي حتى مثلا في الأول تلقاني بكون تعبانة ذاتي، يعني زي ما أشوف الناس بتبكي بكون في معاهم.
الدعم ده ما هيكون عنده أي تأثير ما لم تفتح الطرقات، ما لم يكون في أمن.
فلما مشت لقيت إنه الشغل هو عبارة عن دعارة، وده ملف مسكوت عنه حاليا.
بس الكلام ده هو إنه الناس تكون قدر الإمكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل عام 2025. حماتي يعتزم تشكيل حكومة موازية باسم حكومة السلام والوحدة وإصدار عملة ووثائق هوية جديدة. أمريكا تندد بهجمات قوات الدعم السريع، ومجموعة السبعة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين تعلن وصول 93 ألف فار من زمزم إلى طويلة بشمال دارفور. مكتب منسقة الشؤون الإنسانية أوشا تقول قوات الدعم السريع تمنع الشباب من مغادرة زمزم بعد أن تمكن 400 ألف نازح من الفرار. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. نددت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بهجمات شنتها قوات الدعم السريع على مدنيين بشمال دارفور، ودعت إلى محاسبة جميع أطراف الصراع في السودان حال انتهاكهم القانون الإنساني الدولي. وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، التي أبدت انزعاجا شديدا إزاء التقارير الواردة حول استهداف مدنيين وعاملي إغاثة في مخيمي زمزم وأبو شوك، مضيفة يتعين على الأطراف المتحاربة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وخضوعها للمساءلة. وحثت الإدارة الأمريكية الطرفين على وقف القتال والتفاوض نحو اتفاق سلام دائم، دون أن توضح إن كانت تجري حاليا أي جهود دبلوماسية مباشرة. وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الخصوص:
ندين بأشد العبارات الممكنة استمرار قوات الدعم السريع في تصعيد الهجمات على الفاشر بشمال دارفور، وكذلك الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين. نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع استهدفت عمداً المدنيين والجهات الإنسانية الفاعلة في زمزم وأبو شوك. كما ندين مقتل أكثر من 10 عمال إغاثة ممولين من الولايات المتحدة يقدمون مساعدات حيوية منقذة للحياة.
من جانبها دعت مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان بعد دخول الحرب بين الجيش والدعم السريع عام الثالث على التوالي. وقالت الدول السبعة في بيان مشترك: ندعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ونحض القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط بشكل هادف في مفاوضات جادة وبناء وأدان البيان الصادر عن وزارة خارجية الدول السبع كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أدان بشدة استمرار الصراع والفظايع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان في الوقت الذي يحيي فيه العالم ذكرى مرور عامين على بدء الحرب المدمرة. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يوم الأربعاء عن وصول 93,000 نازح فارين من معسكر زمزم جنوب الفاشر إلى منطقة طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء 15 أبريل ما بين الساعة 6 صباحا والعاشرة مساء. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن النازحين الجدد وصلوا بعد رحلة شاقة وظرف إنساني معقد وحرج على طول الطريق من زمزم إلى طويلة، وأوضح أن شح المياه والغذاء أدى إلى وقوع وفيات نتيجة العطش والجوع والمرض والصدمات النفسية، ووصف الوضع في طويلة بأنه يفوق قدرة سكان المنطقة والمنظمات القائمة، وأوضح أن الأطفال والنساء وكبار السن يقومون تحت أشعة الشمس دون مأوى. ونناشد الأمم المتحدة ووكالات والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ النازحين في طويلة. وقالت نازحة من طويلة في هذا الخصوص:
لا جينا بقوارب وبكرعين بحمير، جينا لحد وادي شقرة، ارتحنا يوم في وادي شقرة، بعد ذلك تحركنا بعد المغرب من وادي شقرة لحد يا هو السنة، والله عطش عطش في الشارع لأنه موية مات وما عندنا وسائل نشربه موية ذات العطش الحمد لله، لكن جينا لقينا الناس في المهتدى أنفذون الحمد لله.
وفي ذات الموضوع قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوشا الثلاثاء إن قوات الدعم السريع منعت الشباب من مغادرة معسكر زمزم بعد أن تمكن 400,000 نازح من الفرار. وقال مكتب أوشا في بيان إنه حتى 15 أبريل لا يزال الوصول إلى مخيم زمزم معتزرا ويعيق انقطاع الاتصالات جهود التحقق من الوضع الميداني، فيما تشير تقارير إلى أن الدعم السريع تمنع من تبقى في المخيم خاصة الشباب من مغادرته. وأشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية أفادت بنزوح 400,000 شخص نحو 80,000 أسرة من مخيم زمزم إلى الفاشر وطويلة بشمال دارفور في الأيام الأخيرة. وذكر مكتب أوشا أن الفارين من زمزم جردوا من جميع ممتلكاتهم حيث وصلوا إلى مواقع النزوح دون أي شيء، وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي قيام حكومة موازية باسم حكومة السلام والوحدة، مشيرا إلى أنها تحالف مدني واسع تمثل الوجه الحقيقي للسودان، وأكد أن حكومته ستوفر الخدمات الأساسية بما فيها التعليم والصحة والعدالة ليس في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع والحركات بل في جميع أنحاء البلاد. وأوضح أن حكومة السلام والوحدة ستصدر عملة جديدة ووثائق هوية جديدة حتى لا يحرم أي سودان من حقوقه. وأضاف حميتي في خطاب مكتوب بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحرب نشر في منصة تليجرام قائلا: نحن لا نبني دولة موازية، نحن نبني المستقبل الوحيد القابل للاستمرار للسودان. وأكد أن الحكومة الجديدة ستمثل ميثاقا سياسيا ودستورا انتقاليا تاريخيا لسودان جديد. وأكد حميتي أن قوات الدعم السريع لن تسمح أبدا بسيطرة الجيش على كل البلاد وما وصفه بعودة الطغيان السابق. ودعا حميتي الاتحاد الأفريقي إلى الاعتراف بالإرادة الديمقراطية للشعب السوداني وعدم البقاء رهينة لمدبري الانقلاب في بورسودان. تعهد المؤتمر الدولي حول السودان في ختام أعماله في لندن يوم الثلاثاء بجمع أكثر من 800 مليون دولار للسودان. ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الحرب الجارية في السودان بالوحشية، واعترف بأن تحقيق السلام سيستغرق وقتا وجهودا دوليا متجددا ودبلوماسيا صبورة. وقال الوزير إن الهدف الرئيسي من مؤتمر لندن الذي اختتم أعماله يوم الثلاثاء لم يكن التفاوض من أجل السلام، ولكن لتخفيف ما تسميه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. ووصفه الاتحاد الأوروبي بأسوأ أزمة إنسانية في القرن 21. وأضاف أن عدم وجود إرادة سياسية هو أكبر عقبة أمام السلام، وأضاف وزير الخارجية البريطاني في هذا الخصوص:
كلنا نريد رؤية السودان يتمتع بسيادة ويحافظ على وحدة أراضيه. نريد أن نراه دولة موحدة بمؤسسات فاعلة، ونريد أن نرى المدنيين السودانيين محميين وأن يعود ملايين النازحين إلى منازلهم.
وكانت مساعي بريطانيا لتشكيل مجموعة اتصال دولية تسهم في دفع محادثات وقف إطلاق النار في السودان قد انحارت بعد فشل المؤتمر في التوصل إلى بيان مشترك بسبب خلافات بين وفود عربية. وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان، تصاعدت الخلافات بين ممثلي الإمارات والسعودية ومصر حول صيغة البيان الختامي، وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن أسفها لعدم التوصل لأي توافق سياسي، لكنها شددت على أن المؤتمر حقق تقدما ملموسا. وشهدت العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء بالتزامن مع المؤتمر مظاهرة للسودانيين في لندن نددوا خلالها بالدعم السريع. وفي ظل غياب بيان ختامي للمؤتمر، أصدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظرائه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بيانا مشتركا تعهدوا فيه بدعم الجهود السلمية ورفض التدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع. وأكد البيان على ضرورة التوصل إلى حل يحافظ على وحدة السودان. كشفت شبكة أطباء السودان عن احتجاز قوات الدعم السريع ل 154 شخصا بينهم 31 امرأة وطفلا في ظروف إنسانية وصحية بالغة السوء داخل أحد مواقعها بمنطقة صالحة جنوب درمان، وذلك عقب اعتقال من عدة أحياء بالمدينة. ونقلت الشبكة هذه المعلومات عن أحد الناجين من الاعتقال، مشيرة إلى أن عمليات الاحتجاز تمت على خلفية اتهامات غير حقيقية وتهدف في الغالب إلى ابتزاز الأسر لدفع فدية مالية مقابل الإفراج عن ذويهم أو إجبارهم على النزوح من مناطقهم نحو مواقع سيطرة الجيش في إطار مساعي لتحويل المناطق السكنية إلى مواقع عسكرية. قال الجيش السوداني أنه حقق تقدما في مناطق عدة في أم درمان والعاصمة الخرطوم. وذكر الناطق باسم الجيش أن قوات الجيش تمكنت من تدمير قوات الدعم السريع وعدد من مركباتها بمناطق الصفوة والحلة الجديدة وقرية الصفيرة ومعسكر الكونان غربي أم درمان. وكان مصدر في الجيش أعلن في وقت سابق أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على قسم شرطة حيدر السلام غرب مدينة أم درمان، وشنت عمليات مباغتة على مواقع بالحي، وتمكن من استعادة قسم شرطة سوق ليبيا. شهد محور شمال كردفان تصاعد في العمليات العسكرية بين الجيش والدعم السريع نتجت عنها سيطرة القوات المسلحة على عدد من المناطق على امتداد الطريق القومي المتجه إلى غرب السودان، آخرها منطقة كازجيل، فيما شهدت مدينة الأوبيض تراجعاً ملحوظاً في القصف المدفعي مع تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة التي تطلقها الدعم السريع، آخرها كان يوم الثلاثاء. وأرجعت مصادر تحدثت لراديو دبنجا أسباب تراجع القصف المدفعي إلى الانفتاح والتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة جنوب غرب المدينة خلال الأيام الماضية، حيث تمت السيطرة على عدد 5 مناطق من أيدي الدعم السريع، وهي مناطق كازجيل ومعرضة وعلوبة والبان جديد. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. توقعت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عودة أكثر من 2 مليون نازح إلى الخرطوم خلال الأشهر 6 المقبلة إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك. وقال محمد رفعت رئيس بعثة المنظمة في السودان للصحفيين في جنيف من بورسودان، قال: تقديرنا في المنظمة الدولية للهجرة هو أنه خلال الأشهر 6 المقبلة سيعود 2.1 مليون شخص إلى العاصمة الخرطوم. وأضاف أنه هذا الحساب يستند إلى أعداد الذين فهمنا أنهم غادروا العاصمة عند بدء الحرب، وأكد: لذا نقدر أن 31% من النازحين داخليا في السودان بعد الحرب يأتون بالفعل من الخرطوم، مضيفا أن الوكالة تتوقع أن يعود نحو نصفهم. وأوضح أن العودة ستعتمد على الوضع الأمني وتوافر الخدمات على أرض الواقع. أكدت منصة سلام السودان النسوية أن الأحداث الجارية حاليا في دارفور، خاصة في مخيمات زمزم وأبو شوك، تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وتصل إلى مستوى الإبادة الجماعية. وانتقدت المنصة التي تضم أكثر من 43 تنظيما نسويا صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات فورا، وطالبت برفع الحصار فورا عن الفاشر وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية دون شروط أو عراقيل. وناشدت المذكرة المجتمع الدولي بالانتباه إلى الجرائم البشعة المرتكبة في مناطق غرب أم درمان بمحلية أم بدة وغرب الدوين بولاية النيل الأبيض، حيث تتواصل الانتهاكات في ظل غياب المساءلة والعدالة. عبر ملتقى نساء دارفور عن بالغ قلقه تجاه ما شهدته مناطق زمزم وأبو شوك ومكدادة وطرة من انتهاكات واسعة ضد النساء والفتيات، مشددا على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة وتقديم المساعدات دون عوائق للمتضررين. وطالب ملتقى نساء دارفور في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاء الحرب في السودان بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين وعلى رأسها جرائم العنف الجنسي، وذلك عبر آليات عدالة انتقالية تتضمن عدم الإفلات من العقاب. ودعا ملتقى نساء دارفور في بيانه إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين خاصة النساء والأطفال في مناطق النزاع. قال منظمة الهجرة الدولية أن هناك أكثر من 30 مليون شخص، أي ثلثي سكان السودان، في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بما في ذلك 16 مليون طفل. وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أن الحرب دفعت السودان إلى حافة الهاوية وتمزقت الأسر وتحطمت آمال وتطلعات الملايين في مواجهة المجاعة والمرض والانهيار الكامل للاقتصاد. وأوضحت أنه مع استمرار النزوح عبر الحدود والأوضاع الهشة في البلدان المجاورة مثل جنوب السودان وتشاد، يتزايد خطر زعزعة الاستقرار الإقليمي، داعية لاستكمال الاستجابة الإنسانية بحلول دائمة ومستدامة للعائدين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم وللحكومات. الخبر الأخير في النشرة، قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إن فرص منع تدهور الزراعة التي توفر الغذاء والدخل إلى قرابة 80% من السودانيين تتلاشى بسرعة. وأفادت المنظمة في بيان بأن الزراعة وهي المصدر الرئيسي للغذاء والدخل تتعرض للتفكك بسبب العنف والنزوح والانهيار الاقتصادي، وأضافت مع اقتراب موسم الجفاف وتوقع هطول أمطار أقل من المتوسط هذا العام فإن فرص منع المزيد من التدهور في الزراعة تتلاشى بسرعة. وأوضحت الفاو إن قطاع الزراعة يعاني من ضغوط متزايدة مع استمرار النزاع في تعطيل مناطق الإنتاج، حيث نزح المزارعون أو أجبروا على مغادرة أراضيهم، مما يعرض سبل عيش المجتمعات الريفية للخطر ويشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
اختتم بالأمس مؤتمر لندن من أجل السودان الذي شاركت فيه حوالي 20 دولة على مستوى وزراء الخارجية. لم يتم التوصل إلى تكوين لجنة اتصال من أجل إيقاف الحرب، ولكن كانت هناك الكثير من التبرعات لصالح الوضع الإنساني. من لندن تحدث إلينا المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل.
شكرا للراديو دبنجا على الاستضافة. المؤتمر لندن الخاص بإيقاف الحرب في السودان والتعاطي مع تدهور الوضع الإنساني، أفتكر أنه أتى في بعد مرور عامين على الحرب وفي الذكرى الثالثة لبداية الحرب في السودان بين القوات المسلحة والدعم السريع، وتأثير الحرب على الأوضاع في السودان بشكل عام وبالتحديد الوضع الإنساني والانتهاكات الفظيعة اللي ارتكبت حقوق الإنسان في الفظايع التي ارتكبت بالتحديد ما تم خلال الأسبوع الفات في معسكرات النزوح في الفاشر وفي معسكر زمزم ومعسكر بشوك حوالين الفاشر، وتأثير ذاك على المدنيين العزل ونقص المواد الغذائية نتيجة لمنع وصول الإقاسات نتيجة للحرب، والتأثير ذاك على 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 وسائل النقل والطرق وكده. فأنا أفتكر أن المؤتمر يعني كان مجهود كبير من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وبرضه أكد أنه كان يعني في التزام تجاه مسألة إيقاف الحرب في السودان، يعني رغم أنه مسألة الحرب بين طرفين يعني مصرين على الاستمرار في الحرب، وبرضو ارتكاب انتهاكات، يعني انتهاكات تمت ارتكبت من طرفين نزاع في السودان، يعني ما في طرف في بريء من ارتكاب جرائم، يعني ممكن تكون جرائم حرب ولا جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين العزل في السودان. المسألة الثانية برضو منع المسألة بتاعت الإقاسات وتوصيله، يعني المسألة هي القصة بتاعت الحرب دي، يعني هي مش يعني والوضع الإنساني السيء المتداور، هي مو مسألة موارد فقط، هي مسألة عدم وجود إرادة سياسية لإيقاف، زي ما ذكر وزير الخارجية البريطاني أنه lack of will it is not just lack of resources، لأنه البيعان السودانيين والحرب بين سودانيين، ودي حرب بين سودانيين لكن هي حرب وكالة. ويمكن لاحظنا في أنه المؤتمر، يعني أنا ما بقول أنه المؤتمر فشل، لكن على الأقل المؤتمر أكد على حاجة واحدة، ركز بحاول يعيد الأنظار للمأساة اللي بيعيشها ملايين من الشعب السوداني. يمكن التقديرات أكثر من 25,000 محتاجين لإقاسات، وأكثر من مليون محتاجين لإقاسات عاجلة، يعني في تهديد لحياتهم من النتيجة لفقد العلاج والغذاء وسوء التغذية للأطفال وكده. فدي يعني أنا أفتكر أن المؤتمر كان لحد كبير ناجح، ورغم يعني يمكن وضح أكد مسألة واحدة، أنه الحرب دي حرب وكالة، لأنه السبب الأساسي الأدى إلى أن المؤتمر ما ينجح في أنه يكون مجموعة الاتصال الكامفورت تيم بالاشتراك مع المجتمع الدولي، المجتمع الإقليمي، الدول العربية، هو الخلاف بين الأمارات والسعودية ومصر، وديل هم الوكلاء الحرب في السودان، ديل وكلاء الرئيسيين للحرب في السودان، اللي هو الحرب بتتم بالوكالة عنهم لمصالح خاصة بهم. المسألة دي ما عندها علاقة بمصلحة الشعب السوداني، هي عندها علاقة مباشرة بمصالح الدول دي في السودان باعتبار اختزام السودان، ودي مسألة مخزية جدا للسودانيين السمحوا بأنهم يكونوا هم عملاء ووكلاء لدول هي عندها مصالحها الخاصة، ما عندها علاقة بمصلحة السودان. أنا أفتكر أنه دي مفروض تراجع الناس دي اللي يراجعوا مواقفهم بصورة عامة، ويركزوا على مصلحة الشعب السوداني، ملايين السودانيين اللي بيعانوا. لكن بعد عموم المؤتمر طلع بأفتكر أنه أشياء مفيدة جدا، من ضمنها زيادة كبيرة جدا في الدعم المفروض يتقدم، لكن زي ما أنا قلت الدعم ده ما هيكون عنده أي تأثير ما لم تفتح الطرقات، ما لم يكون في أمن، وده ما يتم إلا يكون في وقف شامل لإطلاق النار. ونفتكر أنه المفروض يتم في آلية وقف الثاني في إطلاق. نحن التقينا بوزراء من ضمن وزير أفريقيا في الخارجية البريطانية رود كولينز، والتقينا المبعوث النرويجي، وعدد من الدبلوماسيين القربيين، وعدد من المسؤولين البريطانيين برضو في ما قبل قبل المؤتمر، في البيلد اب للمؤتمر، باعتبار انه شنو ممكن الناس يتعمل. والمسألة انا اقترحت لبعض منهم انه يا اخي يتبنوا يعني مثلا الترويكا، او يكون الترويكا ذاته، لانه امريكا دوره ضعف، ممكن النرويج وبريطانيا يتبنوا قيادة الوساطة. هم طبعا وهم بصورة واضحة، يعني في ناس قالوا لنا أنه الاتحاد الأفريقي والإيجاد ما بيقبلوا، لأنه دارين أنه يكون أفحل أفريقي، وهم عايزين الاتحاد الأفريقي والإيجاد عايزين في أنه يقودوا وساطة فعلة، يعني وفي ظل خيابة أمريكي عنده العصا الممكن من خلالها يفرض على الأطراف أنها تقبل برضو قاب. فبالتالي أصبح الشعب السوداني عنده وجع،
والحكومة وحكومة الأمر الواقع في أمر السودان هي مصرة على استمرار الحرب، رغم تعرف تماما أن تكلفة الحرب دي الإنسانية، تكلفة الحرب في الأرواح وفي المستقبل وفي تدمير شامل للبلد. ودي زي ما أكدوا كثير من الخبراء والسياسيين والدبلوماسيين أن الحرب دي ما عندها حل سياسي، يعني ما عندها حل عسكري، يعني حلها سياسي في النهاية، لأنه أنت في النهاية داير تتأكد من أن السودان كدولة صار متماسك يعني، ودي ما بتتم إلا بحلول سياسية يعني مهما كانت واستمرار الحرب هو بيوسع التدخل الأجنبي، بيوسع الوكلاء في أنهم هم بدل يساعدوا السودان عشان يقدر يتعاطى مع مرحلة ما بعد الحرب، أنه في مزيد من التدمير وما باقي ذاته، ما فضل ما حياته دمر يعني دمرت عيش يعني. فأنا أفتكر أنه المسألة دي محتاجة لوقفة، والوقفة مفروض تأتي من السودانيين وإدراكهم الحقيقي بأنه الحرب دي لابد من أنها تقيف، ولابد من أنه تقيف بتفاهمات بين السودانيين يعلو مصلحة السودان في الأول قبل ما المصلحة العامة. لكن ومحتاجين أن احنا نعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي، لكن نعمل من منطلق مصالحنا، مش نعمل من منطلق مصالح الدول الثانية دي يعني، لأنه باين يعني أنه في ناس دارين أن السودان يظل ضعيف ويظل يعني متصارع ببعض ويظل متشاكس، وهم عندهم مصلحة لأنه فيها مصالح بتاعت موارد كثيرة، والموارد دي ممكن تكون مفيدة للمستثمرين، مفيدة لدول الجوار بمصالح مشتركة، والأهم أنه مفيدة للسودانيين بدل لاجئين في دول الجوار ونازحين وجوعة ومرضى يكونوا. أنا أفتكر أنه نحن محتاجين نقيف وقفة كبيرة جدا هنا، وافتكر أنه برضو بنشكر والله يعني أنا أشكر جدا ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني بذل مجهود، وزي ما أكد في عدة مرات أنه هو ملتزم جدا بقضية السودان، ونحن بالصراحة نقول أن السودان الحرب المنسية، لكن في النهاية مهما كان المجتمع الدولي عنده دور وعنده اهتمام، إذا السودانيين ما أدركوا أهمية مسألة إيقاف الحرب وأهمية تسوية سياسية، وأنا أفتكر أنه في النهاية مفروض السودان يرجع للعمل المدني الديمقراطي، يعني أصل مسألة استمرار إرجاع الأنظمة الشمولية الدكتاتورية دي مسألة أفتكر أنه مفروض تكون بقت ماضي من أماضي، وهي السبب كل الصراعات، وأن دولة في أكثر من 70 سنة ما كان فيها سلام حقيقي أكثر من 10 سنين أو 11 سنة. فبالتالي أنا أفتكر أنه يعني الكورة في أيدي السودانيين، ومهما كان في تدخل أجنبي ودور أجنبي في النهاية هو ما حيعوض الدور بتاع السودانيين، فأنه حلو يعني. ونتمنى أنه الناس تعمل مع اللجنة الثلاثية المشتركة، مع يكون في دور أفعل دور إيجابي لدول الجوار والاتحاد الأفريقي والإيجاد عشان توقف الحرب ونمشي للمرحلة اللي بعدها، مرحلة التعاطي مع آثار الحرب وإعادة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم والعمل على إعمار البلاد.
في مثل هذا اليوم قبل عامين اندلعت الحرب الحالية بين الجيش والدعم السريع مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا وملايين المشردين مع تدمير البنى التحتية، هذا إلى جانب العديد من الانتهاكات التي تضررت منها المرأة بشكل أساسي. الناشطة نجدة منصور تتحدث بمناسبة مرور عامين على الحرب عن أثر الحرب على النساء.
شكرا راديو دبنجة وتحياتي للجميع. حقيقة بعد مرور سنتين من عمر الحرب في السودان، نحن يعني ورثنا من الحرب دي كمية من الإشكالات، ورحلنا كمية من الإشكالات اللي هي زادت تعقيد، وده بديهي شديد جدا. بالإضافة لكده نحن بنتكلم عن سنتين، ضيفوا للسنتين دي خانة عشرية اثنين تاني اللي هي 22 سنة حرب دايرة في دارفور، لحد أسي ما وقف رحاها ولا يوم. مسألة إنه يكون في حرب ويتم تشريد الناس ويجودهم في المعسكرات وبعد إن المعسكرات ذات نفسها تضرب دي مرحلة من الحرب ومن التعقيدات. القضايا الإنسانية ما عندها يعني حد. نحن نتكلم يعني عن حرب لاحقت المواطن السوداني أينما كان، لاحقتهم في بيوتهم، خلوا لا بيوتهم، لاحقتهم في حيثما كانوا، لاحقتهم الحرب. نحن قبل فترة كنا بنتكلم عن إشكال اللاجئين واللاجئات، نحن اليوم ولما معسكر زمزم الضرب بنتكلم عن حتى إنه الناس نزحوا كم مرة. نحن يعني دايرين نعرف إنه في أطفال يتربوا في المعسكرات دي، وأنا بعرف زولة قابلتها هنا في القاهرة، هي كانت موجودة في داخل معسكر، اتربت في معسكر وجات الخرطوم، ومن الخرطوم نزحت وبقت لاجئة. هذول دي لما جات أنا قابلتها لأنه قابلت برضو مصير صعب شديد جدا، إنه كان تم إخلاءها من بيت اللي هي موجودة فيه، وما كانت معها زوجها. يعني كل النساء، نحن من المشاكل الأساسا عانت منها النساء طوال فترة الحرب، إنه النساء وقفن براهن، يعني الرجال يا إما الراجل يعني موجود وإنه هو ما قادر إنه يمشي شغله، أو حتى مع وجود الشغل الهامشي إنه هو بالنسبة له ما كافي، وبالتالي حتى النساء اللي ما كان لديهم عندهم شغل كان لازم إنه يلقوا حلول ويشتغلوا. بالإضافة لكده نحن يعني بنتكلم عن إنه النساء مفترض يكونوا موجودات كنازحات أو كلاجئات بالأحرى حاليا في كثير من الدول الجوار بيعانوا عشان يلقوا شغل. أنا بتكلم عن تجربة زولة حكت لي وهي موجودة هنا في مصر، وعن كثير من التجارب يعني اللي يعني ممكن تكون أقسى مما الناس تتخيلها. يعني أنا بتحكي لي زولة قالت لي أنا مشيت يعني اتصال على إنه في شغل على ضوء إعلان أنا قريته، فلما مشت لقيت إنه الشغل هو عبارة عن دعارة، وده ملف مسكوت عنه حاليا. كثير من النساء بيتعرضوا لمواقف ممكن تكون صعبة شديد جدا، فده يعني موقف أنا شهد عليه. وبالإضافة لموقف تاني يعني بتحكي لي زولة برضو هي نازحة مرتين، هي جاي من دارفول الخرطوم، والزولة دي عشان تلقى شغل وبناتها مريضات اضطرت إنه بناتها اللي هم أندر إيج يعني وممكن يكونوا تينيجرز يعني 14-15 سنة إنه يمشوا معاها يشتغلوا في المحلية الكويسة إنه بصحبتها يعني. فيوم بتقول لي أنا طالع نحن في زول جاء وقال لنا تعالوا يلا تمشوا معاي تنظفوا لي، فقمنا يعني لما شفنا الموقف يعني كان إنه الموقف ده هو أشبه يعني حتى الطريقة بتاعته كانت فيها عنف لفظي وتهديد إنه هو لازم يصطحبهم، وما كان لغرض سليم برضو. يعني هي بتحكي لي إنه هي عانت عشان تلقى شغل يعني. فحتى فكرة إنه المرأة ذاتها تشتغل في أعمال هامشية تكون معرضة لمواقف من النوع ده هي دي مش بس من إفرازة الحرب، ولكن في تعقيدات كثيرة شديد جدا لها علاقة بطبيعة إدارة التدخل في ظل الحرب في السودان. كان فيه مشاكل كثيرة شديد جدا جدا. التدخل فيما يخص القضايا اللي واجهت الناس من البداية اللي هي ليها علاقة بانعدام الأدوية وعدم إمكانية التحرك، دخلت المبادرات حتى قبل ما يكون في تدخل من المنظمات، لأنه الوقت داخل المنظمات ما كانت بتتدخل. اتدخلت كثير من المنظمات من المبادرات، وقدرت إنه هي تحتوي الموقف لفترة طويلة لحد ما بقى إنه في إمكانية إنه تتدخل المنظمات. طيب هل بالنسبة للملفات بتاعة المفقودين موقف الصليب الأحمر كان شنو؟ يعني الصليب الأحمر يعني بتكلم دايما عن تجربة إنه في كثير من المواقف الصليب الأحمر يعني الأسلوب بتاعه في إدارة العمل أثناء الأزمة في السودان كان برضو إجرائي. يعني في ناس مفقودين مفترض أهلهم ذاتهم يعني في صعوبة للتواصل معهم، ما كان في إمكانية أن تتواصل مع أهل المفقودين، وبالتالي أنت ذات نفسك ما تقدر تفتح ملف. فالمحافظة على نفس الإجراءات في ظل الظروف تحت الحرب دي مع انعدام الإمكانية لأنه الناس تعمل الحاجات دي بنفس الشكل، أدى لوجود خلل كبير جدا. يعني أنتم ملاحظين أنه في عدد كبير شديد جدا من المفقودين، ودي واحدة من الحاجات الأساسية اللي مفترض كان الصليب الأحمر يقوم بها. دمهم يتصل بمسألة التدخل في القضايا الإنسانية في السودان. الصليب الأحمر عجز عن أنه هو يدير الملف ده، بينما أنه هو كان دوره أنه هو يتواصل مع الدعم السريع ويتواصل مع الجيش على أساس أنه هو اللي في إمكانه أنه يدير الملف الإنساني ده كأفضل ما يمكن. وبالتالي أنه هو كان موقفه ما موقف بتاع يعني ما كان مهني، لأنه ما قام بالدور ده. والنتيجة هي أنه في عدد كبير شديد جدا من النساء كان موجودات في وما زال موجودات، يعني ممكن نقول معتقلات ما بنقول أسيرات، لأنه أصلا ما عندهم علاقة لا بجيش لا بدعم. يعني ده بالإضافة لجانب ممكن يقودنا للكلام عن حاجة تانية، إنه النساء في الفترات بتاعة الحرب دي بنتكلم عن جانب إنه النساء اتعرضن ل يعني ممكن تكون دي قضية شائكة جدا جدا، هي دي محتاجة في حد ذاتها تقرير كامل وتغصي حقائق. لأنه في نساء متهمات في إنهم هم اتزوجن من جنجويد، وبالتالي هون ديل معناه مفترض أساسا بيتصنفوا متعاونات. السؤال إنه شنو المعايير بتاعت متعاون ذات نفسها؟ هل في تعريف قانوني لمسألة متعاون؟ نقول إنه نحن في ظرف بتاع حرب، القانون هو الساري، هو قانون الأمر الواقع. ولكن النتيجة إنه كثير من النساء هن أصلا كانوا ضحية. يعني لما واحدة تتزوج قصرا من جنجويد دي ما بتصنف على إنه هي متعاونة، وإنما هي إنه هي دي أساسا زولة في مشكلة، هي تعرضت لمشكلة. فكيف إنه يكون العلاج إنه تتعرض نساء للإعدام بداعي إنه هي تعاونت مع الجنجويد وتزوجت جنجويدي؟ ده سؤال مهم شديد جدا، ودي قضية مهمة وشائكة ولازم الناس تنظر فيها بتفصيل. الدليل على كده أنا بعرف واحدة هي أصلا كانت متزوجة من جنجويد بعقد، ولكن هي كانت واعية لأنه هي كانت ضحية أو ناجية وهربت، وقدرت إنها هي تتخلص من الموقف ده وتتلقى دعم نفسي على أساس إنه هي تتجاوز الأزمة ذات نفسها. فنحن هل النساء اللي أرغمن وكان قصرا تزوجا من جنجويد إنهم ديل بيتصنف تصنيف الإنسان شنو يعني في قضية الحرب في السودان؟ فنحن في الحرب في السودان محتاجين ننظر لتفاصيل ممكن تكون يومية ونحن اعتدنا عليها بقت مألوفة. يعني شنو إنه مثلا زول يكون موجود في إيريا يعني بيحكمها جنجويد، نحن بنسميه إنه هو متعاون. هل يوجد نظام بتاع استخبارات دقيق بيحدد معيار أو حتى صفات المتعاون، ولا ممكن يكون المسائل دي فيها جوانب كيدية؟ نرجع لجانب تاني، إنه في كثير من النساء يتعرضن للاغتصاب في فترة الحرب، والاغتصاب ده طبعا يعني هو ملف كبير شديد جدا. ولكن من إشكالات إنه أنا من الناس اللي حاولوا إنه هم يشتغلوا في ملف الاغتصاب، ولكن في سكوت تام عن الملف ده. يعني الضحيات بيتجنبا إنه يتكلموا. حتى الإحصائيات، أنا بعين الإحصائيات المنشورة عن الضحيات ضحيات الاغتصاب في فترة الحرب، وبقول إنه ده ما عنده علاقة بالرقم الحقيقي. فده برضو جانب مهم شديد جدا، إنه نحن النساء اللي تعرضا للاغتصاب هو يعني مفترض إنه يتم معالجة الموضوع ده كيف؟ إنه هل النساء دي المفترض إنهن يتلقن علاج، ومفترض يتلقن تعويض، ولا مفترض إنهن ذاتهم يرفعن قضايا ضد أي جهة؟ وشنو الدليل على إنه مثلا هن يعني تعرض للاغتصاب من فلان الفلاني؟ دي أسئلة مهمة شديد جدا. القانون مفترض يقدر يجاوب على الأسئلة دي. القانون الدولي والإنساني فيما يتصل بالنظر لقضية السودان وتعقيداتها ممكن يتعامل مع كل الحاجات الحاصة دي بشكل إجمالي، وهي ده إشكال، لأنه في خصوصية في طبيعة القضايا اللي بالتحديد تعرض لها النساء، والانتهاكات اللي تعرض لها النساء فيها خصوصية عالية شديد جدا، وفيها تفصيلات كثيرة شديد جدا. يعني إنه حتى تغنين الانتهاكات ضد النساء بزواج زواج ممكن يكون عند ورقة. ونحن سمعنا طبعا عن الإمام اللي كان بيجبروه إنه هو يوثق عقودات زواج للجنجويد، فده انتهاك صارخ شديد جدا وحتى تعدي على المقدسات يعني. فده جانب. الجانب الثاني بالنسبة لوضع النساء في فترة الحرب، ونحن هنا يعني تكلمنا عن الضحيات اللي تعرضن لانتهاكات كبيرة شديد جدا، ولكن يعني ممكن يكون في برضو حد ما من المعاناة تعرضن لها النساء طوال فترة الحرب. ممكن تكون يعني ممكن نقوم نسميها بعدم وجود النساء في مراكز اتخاذ القرار. عدم وجود النساء في مراكز اتخاذ القرار ده بيلغي جانب كبير ومهم شديد جدا فيما يتصل بمسألة فهم وفهم قضايا النساء وطبيعتها، لأنه حتى يعني مسألة الفقه الإسلامي ذاته اللي قائم على الاجتهاد مفترض يتبني على مشورة فيما يتصل بالمرأة في قضايا المرأة. فهل الفقه برضو القانوني هو مطلع على المسألة دي؟ هل هو قائم على أصول بيتمكن من مسألة وجود المرأة فيما يتصل بالقرارات اللي مفترض الناس تتخذها بخصوصة؟ ده يعني مهم، لأنه حتى نحن على المستوى السياسي، مش أنا بتكلم على المستوى الإداري، ولكن حتى على المستوى السياسي في قمة الهرم السياسي لا يوجد تمثيل للمرأة، والمرأة مبعدة عن مسألة اتخاذ القرار. فهي دي واحدة من الإشكالات الأساسية، لأنه لا يوجد فهم عميق لقضايا النساء إلا من قبل النساء. والأهم من ده إنه أنا دائما بقول إنه النساء ما بيحتاجن لتمثيل، بيحتاجن لإمباورمنت، بيحتاجن لتمكين. بمعنى إنه مثلا لما يكون عندي مثلا ضحية أو ناجية من 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 قضية شائكة زي قضية الاغتصاب، مفترض هي تيجي تتكلم ذات نفسها وتمثل نفسها. فده جانب مهم شديد جدا، إنه إبعاد النساء من ساحة اتخاذ القرار ده بيضعف لحد كبير قضايا النساء، وده كان حاصل طوال فترة الحرب، وطبعا أكيد حتى قبل الحرب. ولكن مسألة ترحيل الإشكالات للحرب لفترة الحرب ده طبعا فاقم من الأزمة كثير شديد جدا.
ومن أثر الحرب على المرأة إلى أثر الحرب على قطاع الفن والفنانين، راديو دبنجا تحدث إلى الفنانة الشابة فدوى فريد المقيمة في العاصمة اليوغندية كامبالا.
والله صراحة طبعا يعني المسارح حزينة كلها في السودان، لكن برضو زي ما بقولوا في ناس لسه فيها باقي روح بتعافر يعني. وأنا بشوف الفنون يعني ما الفنون هي بتعالج، فما المفروض الناس يعني تحت يعني. أنا ضد هسه مثلا الفنان يقول لك يا أخي انتظر، أنت لازم تعرف إنك أنت بتداوي يعني. زي الفنون دي ما يعني، أنت فنان أنت زي الطبيب، كل الفنون يعني مش إلا الغنى بس، تشكيليين كلهم الإعلاميين كده كل أنواع الفنون. فهي في 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 ناس طبعا هي الحرب ما بتنتهي من 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 أي حاجة يعني. في ناس اصلا شغالين فنانين، في ناس شغالين عازفين، في ناس عندهم شغل تاني حتى بقنوا احتمال يكون وضعهم احسن، في ناس يختاروا انه يعني في فترة الحرب دي ما يقدموا حاجة لحد ما الوضع يستقر. الناس بتختلف. انا عن نفسي يعني قاعدة اشوف الليالي اللي أنا بقدمها والساعات اللي أنا بغنيها أو الفاصل اللي بقدم الفواصل الغنائية اللي أنا بقدمها في أي مكان، فهي بتكون يعني تخفيف ليس إلا يعني. أنا بخفف من وجع الناس من كده من كده، احتمال أنت تكون شفتها فيديوهات كثيرة يعني، ده تخفيف ليون، ده ترفيه ليون، دي مواسة ليون، دي لساعات إنه بس عشان أزول يطلع شوية من الجو بتاع الحزن بتاع الاكتئاب بتاع الاسترس هو بكون عايشه. وفعلا يعني كثير من الناس يقولوا والله يعني كده بنكون مبسوطين يعني ليوم كامل. الواحد يقول لك والله يوم جيتين أداك بعد ذاك أسبوع الواحد كده مبسوط وحاسي نفسه غير يعني، قادر يتحرك كويس، قادر يبتسم، قادر كده، وبعد ذاك تعني بنرجع لأحزاننا. يعني حتى أنا ذاتي لما أمشي حتى مثلا في الأول تلقاني بكون تعبانة ذاتي، يعني زي ما أشوف الناس بتبكي بكون بكي معاهم، بعد شوية بلقى نفسي بضحك معاهم، بعد شوية بكون حزينة إنه أنا ماشية منهم وهم هيرجعوا تاني للمود بتاع الحزن وكده.
نعم. طيب يعني برضو مؤكد في كمية من يعني الفنانين والعازفين أصلا كانوا معتمدين في حياتهم تصرف على روحهم على على المجال بتاع إنه يعني يمشي يغني ويأخذ العداد بتاعه، ففجأة
أيوة على روحهم على أهلهم
أيوة فالحاجة دي أثرها كيف يعني، يعني زي ما أنت شايفها حسب عرفتك بالناس وكده؟
والله أثرها صعب شديد، صعب شديد. يعني هسه في فنانين كتار في فيلم ما قدروا يطلعوا من السودان في مناطق يعني، وزي ما بتعرف يعني الغنى ده ما في ناس يعني فنانين، يعني الواحد بيشتغل الحفلة يجي من الحفلة العداد بتاعه ده بكون خلاص صرف على أسرته الكبيرة والصغيرة وبكون قاعد على باب الله منتظر الحفلة البعديها.
نعم
عرفتها. يعني نحن لأنه في السودان ما عندنا نقابة بتاعت فنانين عشان تعمل رواتب للفنانين أو 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 في صناديق أو كده، دي مشكلة كبيرة على فكرة. فيلا الناس دي يعني جزء كبير السنة نحن فقدناهم، ما قدروا يتحركوا، ما قدروا يطلعوا من المناطق اللي هم فيها بكل خطورتها، ما قدروا يتوفر لهم علاج، ما قدروا يطلعوا أسرهم، فكده يعني في الناس ماتوا بوجعهم. وفي الناس اللي قدرت طلعت شغالين، احنا ما نقدر نلوم زول يعني. انا عن نفسي فدوى قاعد اقول لهم انا ما بلوم اي زول واصل في شغله، ما هو خلاص في فنانين خلاص ماسكين ده شغله، فانا ما بقدر الومك انت هتسرق ولا هتشحب يعني. وده ما بيمنع انه الناس برضو تسال من بعض يعني، لازم الناس تسال من بعض تشوف يعني، حتى لو الزول شغال برضو تساله، لانه في بدايه الحرب يعني او قبل الحرب يعني انت اذا كان راتبك أو أي جنيه بيجيك ده أنت بتصرف على أسرتك الصغيرة، بعد الحرب المسؤوليات كترت، يعني عندك خالك، عندك عمك، عندك جدك، عندك أولاد أختك، عندك أولاد كده، بعدين الناس اللي قاعدة في السودان ما شغالة، الناس قاعدة على التكان، الناس قاعدة على كده، فالناس تفقد بعض يعني عشان نسند بعض.
نعم.
دي بالنسبة للناس اللي ما طلعت. وفي ناس طلعوا برا السودان فنانين وبرضو بعانوا يعني، ما 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 في ما ما لاقين شغل، في عازفين ما لاقين شغل، وزي ما نحن بنشوف يعني الناس بتمرض وبتمشي السفارات وفي سفارات ما بتجيب معاها، وشفنا يعني فيديوهات كتير لفنانين كبار يعني.
طيب
الواحد عين الحاجات دي كله وجع.
طيب استاذ فدوى يعني انت هسه في اوغندا يعني قادره يعني تشتغلي بعدادات عادي زي الناس، ولا المساله برضو فيها يعني مجاملات كثيره اكثر؟
انا اصلا يعني انا اصلا عدادات ما بتجيني يعني على الماده اللي بقدمها.
نعم.
ما تقليل من الماده اللي بقدمها ولا تقليل من المواد اللي بقدموها الفنانين التانيين اللي بيشتغلوا عدادات، انا راضي على الحاجه اللي بقدمها. فانا يعني اغلب الشغل انا بشتغل يعني مثلا لما ما بعرف تكون يعني في كافيه في مناسبه بتاعت ناس صحابنا يعني حاجه بسيطه كده فيها ممكن نشتغل فيها بيانو عليه كده يعني، مل العدادات اللي بتكون ياها
فيها نقطة ديك
يعني فيها الربطة الكبيرة ديك اللي احنا، لكن الحمد لله مستورة.
اي يعني برضو حول المحتوى بتاع الغنى يعني في البداية بداية الحرب دي في ناس كتار كان بيفتكروا انه زي صوت الغنى مفروض يجيف لانه يعني ده ما وقته والناس ما فاضل له والمزاج ما مزاج غنى وكده، لكن طبعا المجتمعات كلها الفنون ما قاعد يعني الغنى ما قاعد يجيب لأي سبب من الأسباب، يعني الناس بيظلوا بيغنوا
ما بيجيب.
وانت غنيتي يعني بتتساءلي حول ليه الحرب مثلا، يعني غنى موظف يعني بشكل عنده علاقة بالحاجة الحاصلة، يعني عندك رسالة في ختام اللقاء معاك ده يعني حاجة دار تقوليها؟
والله أنا لما بقول ليه الحرب يعني أنا سؤالي ده مستمر وهيكون مستمر مستمر مستمر، نقول ليه الحرب لأنه يعني ما بعرف، يا ريت يعني الظلمة دي لو سمعونا أو لو ردوا لنا عشان نسكوا صوت الرصاص.
دبنجا أخبار لكل السودان.
في ختام هذا العرض نبقى أعزائي مع هذه النصائح المتعلقة بإصابات الحرب، خاصة تلك التي تنجم عن القصف بالطيران والقصف المدفعي. كما يحدث الآن في مدينة الفاشر للأسف، وكيفية تجنب الإصابة والتعامل مع الإصابات.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب، اللي هي الفيتال ساينس. بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد من القدرة على الكلام مع المصاب تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، وتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشير لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو، اللي هي احنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الإصابات الممكن تصيب الناس في الأوضاع الحالية زي دي، اللي هي ممكن يكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف، عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين انه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية تمام، وبرضه في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة تمام. النقطة رقم 4 ومسبب نزيف، في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش تمام، عشان نوقف النزيف نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا ليه بنقول دائما تثبيت الأطراف والكسور يعني دائما احنا بنوعي المرضى والبيشنت او الناس المسعب انه يثبت الاطراف ويثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الاوعيه الدمويه. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حته امنه وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعيه الصحيحه. بنتاكد اول حاجه بنتاكد من العلامات الحيويه، بنتاكد من بنربط قطعه القماش، بنثبت المريض في وضعيه سليمه لحد ما يجي الاسعاف ونسعبه بصوره كامله. ودي انا حاولت اختصر صراحه قدر الامكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه بس انا حاولت اختصر يعني ادي الحاجات الاساسيه والحاجات المهمه المفروض الزول اللي يتعامل معاها. اهم حاجه للمسعف او للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب انه يكون في حاله نفسيه هاديه جدا ويكون عنده الوعي العالي انه اذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمه، كل ما حيقدر انه هو يقدم شنو؟ يقدم الاسعاف او التدخل السليم للمصاب. وتفر انت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الامكان انك تكون هادي. فانا حاولت شنو الخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، واتمنى انه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول انه تقرا وتبحث اكثر واكثر عشان تكون الحاجه دي يعني عندهم موجوده
وتكون مهاره من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل اوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص ولا لحد ما يجي المسعف او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب وممكن نحاول نتناقش.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
Yeah.